بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم
بناء الأسرة المسلمة.
بناء الأسرة المسلمة.
حواء يا حواء ما لك، والدين درب والخطى دنياك. حواء في العلياء نلت مكانة، إسلامك الدين الذي علاك.
كم من أم كانت محضن الأبطال، وكم من أخت كانت موجهة العلماء والفرسان، وكم من ابنة قدمت لوالديها العبرة والعظة. ولا زالت المرأة هي الرقم الصعب في معادلة الحضارة وتقدم الأمم. وفي هذه المجموعة يقدم لنا الدكتور عبد الرحمن العايد، المحاضر بكلية الشريعة بجامعة الإمام، منهجا متكاملا للمرأة المسلمة، ما لها وما عليها، والذي نأمل أن يكون ممتعا ومفيدا. ونستمع في الشريط الرابع إلى المرأة والوقت، والمرأة وتعدد الزوجات، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة الرابعة من سلسلة منهج الإسلام في بناء المرأة المسلمة، وهذه المحاضرة إن شاء الله ستكون ذات جزئين: الجزء الأول المرأة والوقت، والجزء الثاني المرأة والتعدد. فأما القسم الأول وهو المرأة والوقت، فمما لا شك فيه أن كثيرا من النساء قد أهملن الاستفادة من الوقت، وقد تكلمت في محاضرة مستقلة عن الوقت وأهميته، وهو موضوع صالح للرجل والمرأة، لكن سأذكر هنا بعض النقاط اليسيرة التي تخص المرأة، من مثل عوائق استثمار الوقت عند المرأة، والأمور المعينة على اغتنام المرأة وقتها، ومجالات قضاء الوقت. أولا، العوائق التي تصرف المرأة عن استثمار وقتها. أول هذه العوائق طول الأمل والتسويف، وهذه قاصمة الظهر، ولذا تهدد الله عز وجل أصحاب التسويف بقوله سبحانه وتعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يقول القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: يلههم الأمل، أي يشغلهم عن الطاعة. ويقول الحسن رحمه الله: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. ولهذا كانت وصية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. إذن التسويف أيتها الأخت المسلمة عائق من عوائق الاستفادة واستثمار الوقت. العائق الثاني ارتياد الأسواق بكثرة، بحثا عن الجديد من الأزياء، وإسرافا في ملذات الحياة. نعم، الله عز وجل أباح الزينة للمرأة، لكن بالحدود الشرعية، وأيضا لا تكن هي الهدف. ولتعلم أيتها الأخت أن من كيد الأعداء إشغال المرأة في عالم الأزياء حتى تنصرف عما خلقت له، ولتكون عاملة من عوامل إفساد المجتمع. العائق الثالث الاشتغال بأعراض الناس في القيل والقال والغيبة والنميمة، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، وأكد الإسلام حرمة النميمة والغيبة في أكثر من حديث. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بقيام وصيام وصلاة وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا ونال من عرض هذا، فيؤخذ من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. العائق الرابع عدم إدراك أهمية الوقت. العائق الخامس حب التسيب وعدم الانضباط. السادس التربية الخاطئة منذ الصغر، يعني لم تعود البنت على اغتنام الوقت. السابع عدم معرفة تنظيم الوقت، يعني هي تعرف أن الوقت مهم وأنه لابد من تنظيم الوقت، لكن لا تعرف، لا تتقن تنظيم الوقت. العائق الثامن سماع الأشرطة المحرمة ومشاهدة الأفلام الساقطة بدعوى أن هذه الأشياء تسليها وتقضي وقتها، ما علمت المسكينة أن هذا سلخ لها عن دينها وإبعاد لها عن عقيدتها. ثم أيتها الأخت أنت مسؤولة عن هذا الوقت الذي أمضيتيه في تلك الأمور. يقول صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ذكر منها وعن عمره فيما أفناه، فهل أعددت لهذا السؤال جوابا؟ من أيضا العوائق التي تعوق عن اغتنام الوقت وهو العائق التاسع كثرة سماع الأناشيد. كثرة سماع الأناشيد، يعني بعض الفتيات التي يمكن أن نسميهن ملتزمات أو صالحات أو نحو ذلك لا تمضي وقتها في طلب علم أو في عبادة أو في دعوة إلى الله عز وجل، لا، جميع وقتها مصروف إما للدراسة للدروس ومذاكرة الدروس وكذا، أو إذا انتهت من هذه الأشياء تسمع للأناشيد، وهذا لا شك أن فيه إضاعة للوقت. ما ندخل الآن في مسألة تحريم الأناشيد أو لا، لا، لكن المسألة مسألة اهتمام بالوقت فيما يفيد، يعني وضع استفادة من الوقت بأقصى ما نستطيع بالشيء الأفضل. العائق العاشر التحسر على الماضي. من دسائس الشيطان أنه يذكر الإنسان بتقصيره في الماضي ليقعد به عن العمل، ولذا فإن خير وسيلة للتكفير عن الماضي هو العمل الجاد في الحاضر والمستقبل. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. العائق الحادي عشر القدوة السيئة. بعض النساء تنظر إلى من هي أقل منها في الاستفادة لوقتها، لا تنظر إلى من هو أحسن منها، ولذلك تقول انظر فلانة وفلانة وفلانة بنت عمتها وبنت عمها وبنت خالها وبنت خالتها وأخت زوجها وكذا وكذا إلى آخر ذلك. هذا يدعوها إلى الاستمرار في إضاعة وقتها، لأنها تعلل لنفسها بأنها أفضل من فلانة أو فلانة أكبر مني ومع ذلك أكثر مني إضاعة للوقت أو نحو ذلك، تنسى بأن هناك من هو أفضل منها في الاستفادة في الوقت. العائق الثاني عشر كثرة الكلام في الهاتف. يعني بعض النساء لها وجبة يومية لابد أن تصرفها، وجبة يومية في الهاتف، تكلم هذه نصف ساعة ثم تنقى السماعة وتكلم الأخرى نصف ساعة، هذه لها المغرب وهذه لها بداية العصر وهذه لها الضحى، وتكلم في الهاتف بشكل كبير جدا كثير يضيع عليها الوقت. العائق الثالث عشر القراءة غير المفيدة. القراءة غير المفيدة، يعني تصرف وقتها إما في قراءة صحف أو في قراءة كتب غير نافعة أو كتب سيئة. بعض الفتيات ممكن تصرف وقتها في بعض القصص الغرامية أو القصص المسرحيات أو نحو ذلك، مما لا نقول فقط أنه يضيع الوقت بل يفسد أخلاقها والعياذ بالله. وقد يكون هناك أيضا أشياء أخرى أقل منها، يعني ضرر وخطر أو أقل منها انفتاح على الأشياء المحرمة، لكن نقول مع ذلك ينبغي أن تصرف الأوقات في الشيء الفاضل في الشيء الأفضل. الأمر أو العائق الرابع عشر ضعف الهمة. بعض النساء تدرك أهمية الوقت ويمكن أيضا أنها تعرف كيف تستفيد من وقتها، لكن لضعف همتها تتقاعس عن كثير من الأعمال، وعلاج ذلك هو أن تجاهد نفسها على التعلق بمعالي الأمور والتباعد عن سفاسف الأمور. من أعظم المعالي اغتنام الأوقات. يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا يعني في مجاهدة، لابد من المجاهدة. ويقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، مسارعة، يعني المسألة ليست مسألة أن أتعلق بالأشياء التافهة وكذا، لا، المسألة مسألة معالي الأمور، يسارعون في الخيرات. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الخامس عشر من المعوقات الشعور بالنقص. الشعور بالنقص عقدة تلاحق النساء، قد تكون عندها عزيمة وقادرة على الاستفادة منها، لكن تحطم نفسها بنفسها، تقول: ومن أنا حتى أكون أهلا لذلك؟ أنا لست أهلا لأن أقوم بهذا العمل كتدريس مثلا القرآن أو تعليم العلم أو الدعوة إلى الله عز وجل أو نصح الفتيات أو غير ذلك. وهذا لا شك أنه من وساوس الشيطان، من حيل الشيطان، لأنه لا يولد المرء متعلما، أنت لم تولد متعلمة، والخطأ هو طريق الصواب. أخطأت الآن ممكن أن تصيبي غدا، ولا بد أن تستشعري أنك إذا اجتهدت فأنت مأجورة عند الله عز وجل حتى وإن أخطأت. إذا اجتهدت بلغت الغاية في الجهد وبذلت، والله عز وجل يعلم من نيتك أنك ما أردت إلا الخير، يثيبك على ذلك حتى لو كان الاجتهاد هذا خاطئ. أيضا من المعوقات، معوق 16، النوم، وهو آفة عظيمة أصيبت بها كثير من النساء. والنوم أيتها الأخت يسبب بعض المفاسد، منها مثلا أنه يفوت كثير من الواجبات، يفوت كثيرا من الواجبات. أيضا ممكن يكون النوم هذا سببا للخصومة بين الزوجين. بعض النساء تقول النوم عبادة، النوم عبادة، لماذا تذم النوم؟ وأقول أيتها الأخت، النوم متى يكون عبادة؟ النوم يكون عبادة إذا كان على أثر عبادة تثقل كاهل الإنسان، فيشعر أن هذا النوم يجدد نشاطه. بمعنى آخر، إذا كان هذا النوم يسبب لي النشاط بأن أقوم بعبادة أخرى، فأنا جعلت النوم ليس غاية في هذه الحالة، وإنما وسيلة لكي ينشط جسمي أن أقوم بعمل آخر من الأعمال التي يقربني إلى الله عز وجل. ثم يكون عبادة أيضا إذا لم يكن مانع عن أداء الواجبات ومانع عن أداء السنن. نعم، نقول في هذه الحالة أنه ممكن أن يكون عبادة إذا احتسب الإنسان نومته هذه. أما إذا كان النوم عائق عن فعل الواجبات كالصلاة مثلا، لا تصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس أو بعدها، فكيف يكون النوم هنا عبادة؟ بعض النساء تقول كون المرأة تنام أفضل من أن تجلس إلى أخرى وتتحدثان في أعراض الناس. يعني تقول أنت الآن تقول لا تنامي كثيرا، طيب وإذا ما نمت سأتحدث مع فلانة أو فلانة ونقع في الغيبة والنميمة. يا أخي النوم أحسن من هذا. أقول سبحان الله، يعني من قال إن المرأة إما أن تكون نائمة أو أن تكون متحدثة في أعراض الناس؟ هذا مفهوم خاطئ، هذا غير صحيح. المرأة لابد أن تستثمر كل لحظة من لحظات عمرها، وليس البديل في ترك المعاصي هو النوم، لا، البديل عن ترك المعاصي عمل الصالحات. العائق 17، قد يكون المعوق عن الاستفادة من الوقت هو ولي الأمر، يعني الزوج أو الأب. يعني قد يتسبب أحيانا بعض أولياء الأمور في عدم استفادة المرأة من وقتها، يعني لأنهم يشغلونها بأشياء تافهة، أو لأنهم يوفرون لها مزجيات الوقت، أو لأنهم يكونون قدوة سيئة لها في هذا المجال. يعني كيف يكون الأب أو الزوج سببا في إضاعة وقت المرأة؟ إما لأنه يشغلها بأشياء تافهة، أو لأنه هو نفسه يوفر لها مزجيات الوقت، يحضر لها الأشياء التي تضيع عليها وقتها دون استفادة، أو الثالث أنه يكون هو قدوة سيئة، هو لا يستفيد من وقته فتقتدي به في هذا المجال. النقطة الثانية في هذا الموضوع، أمور تعين المرأة على حفظ وقتها. أول هذه الأمور أيتها الأخوات مراقبة الله عز وجل والخوف منه. المرأة التي تراقب الله لا يمكن أن تضيع وقتها دون فائدة، بل هي أحرص على محاسبة نفسها في وقتها من محاسبة الشريك لشريكه. تقول فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز رحمهم الله، تقول عن زوجها ما رأيت أحدا أكثر صلاة ولا صياما منه، ولا أحد أشد فرقا من ربه منه. تقول كان يكثر الصلاة والصيام وكان شديد الخوف من الله عز وجل، كان يصلي العشاء ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه، ثم ينتبه فلا يزال يبكي حتى تغلبه عيناه. ولقد كان يكون معي في الفراش، ولقد كان يكون معي في الفراش، فيذكر الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور من الماء، ويجلس يبكي فأطرح عليه اللحاف. ماذا نقول عن أنفسنا في هذا الزمان؟ والله المستعان. الأمر الثاني من الأمور التي تعين المرأة على حفظ وقتها، معرفة المرأة بالأزمنة والأمكنة الفاضلة. معرفة المرأة للأزمنة الفاضلة كرمضان وعشر ذي الحجة، يوم الجمعة، الثلث الأخير من الليل، أيضا معرفته للأماكن الفاضلة كالحرم المكي والمدني. هذه الأمور تعين المرأة على استثمار وقتها، لأن الحسنة تعظم في مثل هذه الأزمنة وفي تلك الأمكنة كما هو معلوم عندكم. إذا عرفت المرأة هذا الشيء لم ترضى أن تصرف وقتها في العشر الأواخر من رمضان مثلا في الأسواق لشراء حاجات العيد، أو أن تمضي يوم الجمعة مثلا تطلب من زوجها أنهم يذهبون للتمشية والتنزه في يوم الجمعة. الجمعة وقت فاضل. الثالث من الأمور، شعور المرأة بواجبها ودورها في المجتمع، لأن المرأة يجب أن تشعر بواجبها نحو المجتمع بتقويم ما عوج منه، وتدرك أن عملها لا يتوقف فقط على إعداد الطعام وتنظيف الثياب. نعم هذه من الأمور المهمة، لكن ليس هو كل شيء. لابد أن تحرص كل الحرص على اغتنام الفرص فيما يعود نفعه عليها وعلى الأمة. من الأمور أيضا التي تعين المرأة على حفظ وقتها الابتعاد عن المركزية. بعض النساء تريد أن تعمل كل شيء بنفسها، يعني لا يمكن أن توكل لأحد مهمة. تريد أن تنظف بنفسها وترتب بنفسها وتغسل بنفسها وتكوي بنفسها وتطبخ بنفسها. عندها بنات أو عندها ابنة مثلا، حتى لو كانت الابنة صغيرة، هذه لا تعتمد على أحد، تريد أن تعمل كل شيء بنفسها. هذا الأمر يتعب المرأة، ما تستطيع أن تقوم بكل هذه الأعمال. لكن لو كان عندها نوع من توزيع الأدوار، يعني أنت يا أيها الصغير عليك أن تعمل كذا وكذا، وأنت أيتها الصغيرة عليك أن تعملي كذا وكذا، وأنا سأقوم بكذا وكذا، ثم تقوم بالمراقبة عليهم، لكنها ابتعدت عن المركزية. أيضا من الأشياء التي تعين الابتعاد عن المثالية. بعض النساء تريد كل شيء على أكمل وجه، تريد البيت مثلا نظيف دائما 24 ساعة بالدقيقة نظيف، ما إن يسقط شيئا يسيرا حتى وتبادر إلى المكنسة وتأتي بها وتكنس وهكذا. يعني تعمل بشكل عجيب جدا أن يكون كل شيء على أكمل وجه 100%. نعم النظافة طيبة والترتيب جيد وكل هذه الأمور محببة وجميلة، لكن كون المرأة دائما مكنستها بيدها أو أمورها التي تعمل بهذه الأشياء تكون دائما في يدها، هذا أمر عسير، هذا أمر صعب، يجعلها دائما في عمل البيت فقط. أيضا من الأمور التي تعين المرأة على حفظ وقتها عدم كثرة الخروج من المنزل، لأن مكثرات الخروج من المنزل هن اللاتي يتعرضن للطفش في البيت. أيما تقول لك الفتاة طفشنا من البيت، من الأربعاء الماضي ما خرجنا، من الأسبوع الماضي ما خرجنا، طفشنا. ما الذي جعل هذا الطفش يحدث؟ الذي جعل هذا الطفش يحدث هو التعود على الخروج، اعتادت على الخروج. لو لم تتعود على الخروج ما تعرضت للطفش. من الأمور أيضا التي تعين المرأة على حفظ وقتها معرفة أهمية الوقت. إذا أدركت أن الوقت له أهمية وأنها ستسأل عن أوقاتها التي تضيع، استفادت إن شاء الله من وقتها. من الأمور أيضا التي تعين تحديد الأهداف التي نريد إنجازها، التي تريد هذه المرأة إنجازها تحددها. لا بأس أن تكتبها بورقة، تكتبها بورقة ما الذي أريد إنجازه هذا اليوم. سأغسل الثياب، أما الكيس يؤجل مثلا إلى الغد. سأقوم بتنظيف المكان الفلاني، سأرتب الشيء الفلاني، سأنقل كذا، سأتصل على فلانة لإخبارها بكذا، سأفعل كذا. كل ما أريد إنجازه في هذا اليوم أكتبه في ورقة. سأحفظ كذا من القرآن، سأقرأ كذا من ورقة من الكتاب الفلاني، سأفعل كذا. هنا إذا حددت المرأة هذه الأهداف سعت إلى إنجازها، ولذلك هذا يساعد على حفظ الوقت. وأكثر ما يمكن أن يفيد في هذا أو المجال الذي ممكن يتضح فيه الاستفادة من الوقت بشكل كبير جدا، عندما تذهبين إلى السوق تريدين شراء أشياء لا تذهبي هكذا خالية الذهن، تقولين إذا رأيت شيء أعجبني أشتري. لا، هذا خير صحيح. قبل أن تذهبي مع محرمك إلى السوق اكتبي في ورقة الأشياء التي تريدين شراءها، حتى تذهبي إلى المكان الذي تريدين الشراء منه مباشرة. أريد من هذا المكان أن أشتري كذا وكذا وكذا، ثم أخرج اشتريت انتهى، أخرج لم أشتري لم يعجبني هذا، أنتقل للمكان الآخر أرى الورقة معي. بهذه الطريقة أستطيع أن أشتري أكثر ما يمكن أن أكون كتبته. بعض النساء تخرج إلى السوق ترجع لم تشتري إلا شيئا واحد. لماذا؟ تقول ما رأيت شيء أعجبني. هذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، لكن لأنها لم تنظم الوقت، لم تنظم الأشياء التي تريد شراءها، ولذلك ممكن أن تمر على هذا المحل لكن لم يكن في بالها أنها تريد منه هذا الشيء، فتذهب وتبتعد بعيدا عنه، ثم تتذكر أنها أرادت شيء فترجع إليه، ثم ترجع مرة أخرى للمكان الآخر، وهكذا يضيع عليها الوقت في أمور لو أنها استطاعت أن تكتب هذه الأشياء كان استطاعت أن تستفيد من هذه الأوقات. من الأمور أيضا التلذذ بحلاوة كسب الوقت في الإنتاج المفيد، يعني بمعنى أنها تشعر بلذة عندما تنتج شيئا، وهذا ملاحظ عند النساء كثيرا. يعني المرأة عندما تقوم مثلا بغسيل البيت كاملا أو بغسيل مثلا الأواني المطبخية كاملا أو بتنظيم وترتيب المطبخ، صحيح تتعب لكن عندما تنتهي تشعر بلذة، تشعر بلذة لأنها انتهت من هذا الأمر. انتهت منه. فأقول ليس هذا فقط الذي يشعر باللذة، لا، بل هناك إنتاج مفيد كحفظ مثلا شيء من القرآن. عندما تأوين إلى فراشك وأنت مثل هذا اليوم قد حفظت جزء من القرآن، يعني مقدار معين من القرآن كوجه مثلا أو نصف أو أكثر، تشعرين بلذة في هذا، هذا يدفعك إلى اغتنام الوقت في الغد وهكذا. الأمر العاشر تنويع الأعمال التي تقومين بها حتى لا تتعرضين للملل. التنويع يبعد السآمة والملل. الحادي عشر من الأمور قراءة أخبار مغتنمي الأوقات. تقرأين أن امرأة مثلا كانت ترفض أن تتحدث في أعراض الناس وكذا، وكانت تستفيد من وقتها بالشيء الفلاني، أو كانت لا ترى إلا وهي تسبح أو تهلل أو تحمد الله عز وجل أو كذا إلى آخره. عندما تعرفين مثل هذه الأشياء تتشجعين تعملين مثل عملها. الأمر الثاني عشر القناعة بوجوب التغيير. لابد أن تقتنعي قبل ما تبدأين مثل هذه الأمور، لابد أن تكوني أنت مقتنعة أنه لابد أن أغير، لابد أن أغير من وضعي. الثالث عشر من الأمور معرفة أو المعرفة أنك ستواجهين صعوبة في التغيير. يعني في البداية كونك ما تحافظين على الوقت، وما إن سمعت مثلا محاضرة عن الوقت أو عن الإنسان سيسأل عن عمره أو كذا إلى آخر من هذه الأشياء، تقولين سأغتنم وقتي وترين أن الأمر يكون بهذه اليسر والسهولة، لا لا، ستواجهين صعوبة، لأن هناك عادات وتقاليد، عادات أنت اعتدتيها، اعتدت العمل عليها، تغييرها يحتاج إلى مشقة، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى شيء من الجهد وشيء من التعب والصعوبة. ولذلك إذا عرفت هذا الأمر سهل عليك بإذن الله أنك تواجهينه. الأمر الرابع عشر اختيار الجليس الصالح. لا يمكن للإنسان أن يعيش لوحده، لا بد له من جليس، لكن هذا الجليس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون كحامل المسك أو يكون كنافخ الكير، ليس هناك وسط من هذا وذاك. وعلى المرأة أن تختار جليستها الصالحة لأنها تعتبر خير معين على الاستفادة من الوقت. حتى تعلمي أيتها المرأة مواصفات الجليس الصالح استمعي لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير؟ قال من ذكركم الله رؤيته، من ذكركم الله رؤيته، وزاد في عملكم منطقه، وذكركم في الآخرة عمله. يعني الذي إذا رأيته ذكرت الله عز وجل، وإذا رأيت عمله قربك إلى الآخرة وذكرك في الآخرة، وسمعت منطقه زاد في عملك، هذا هو خير الجلساء وهذه هي خير الجليسات. الخامس عشر من الأمور ترتيب الأولويات. ترتيب الأولويات، ما الشيء المهم؟ الشيء الأهم هو الذي يوضع أولا، ثم المهم، ثم الذي يلي يقل عنه في الأهمية وهكذا. فأبدأ بالشيء الأهم ثم المهم ثم هكذا. الأمر السادس عشر والأخير الدعاء. الدعاء تدعين الله عز وجل بأن يوفقك لاغتنام وقتك، وليكن هذا الدعاء دعاء خالص وخارج من القلب فعلا، وتدعين الله عز وجل وأنت موقنة بالإجابة، لعل الله عز وجل أن يوفقك إلى اغتنام الوقت. ثالثا مجالات قضاء الوقت. أول هذه المجالات القراءة النافعة. والقراءة النافعة سواء كانت قراءة للقرآن الكريم، يقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أما الذي يقرأه وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة. ويقول خباب رضي الله عنه يا هنتاه تقرب إلى الله بما استطعت، فلن يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه. والذي خرج من الله عز وجل هو القرآن. لا تتعذر المسلمة بكونها أمية لا تقرأ ولا تكتب، لا، يمكن أية الأخت أن تقرأي ما تحفظين، الفاتحة، سورة الإخلاص، المعوذتين، آية الكرسي ونحوها، هذه أمور يعني سور تحفظينها، رددينها، كرريها، يعتبر قراءة قرآن. أو أنك تستمعين إلى شريط نافع أو إلى إذاعة القرآن فتستفيدين استماع للقرآن الكريم، يعني مقروءا في شريط، أو تستمعين له في إذاعة القرآن الكريم تستفيدين منه في الحفظ والتلاوة. وكم سمعنا من نساء حفظنا أجزاء كثيرة من القرآن مجرد الاستماع مجرد التلقي فقط، تعمل على استماع، تعمل على استماع شريط يقرأ فيها القرآن تردده حتى تحفظ مع هذا الشيخ الذي يقرأ. أيضا القراءة الكتب النافعة التي من خلالها تعرف المرأة أحكام دينها وتعرف الأمور التي تخصها. من المؤسف أن نسمع عن بعض النساء يجهلن الكثير من أحكام الدين، بل وصل الأمر إلى بعضهن إلى أنها لا تجيد قراءة الفاتحة وتجهل أحكام الصلاة، بل وصل الأمر إلى أنه مرة من المرات سئلت من قبل طالبة جامعية، من قبل طالبة جامعية تدرس في كلية شرعية، عندما كنت أشرح المس على الخفين استنكرت استنكار عجيب جدا، هل معقول فعلا أنه يجوز لنا أن نمسح على الشراب؟ طالبة جامعية تقول مثل هذا الكلام. من المجالات قضاء الوقت أيضا ذكر الله عز وجل، الذكر أمره ميسور لا يحتاج إلى كبير عناء ولله الحمد، ومن يسره أنه يمكن لك أن تذكر الله عز وجل وأنت تزاولين أعمال البيت، طبعا ما لم تكوني في مكان لا يذكر الله عز وجل فيه كدورة المياه. يقول الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ويقول صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. واسمع إلى حديث آخر، يقول صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة، أو تحط عنه 1000 خطيئة، 1000 خطيئة تحط عنك بأن قلت تسبحين الله عز وجل 100 مرة فقط. وهذه لو تلاحظين قد لا تستغرق منك أكثر من 2 أو 3 دقائق، ومع ذلك في 3 دقائق أو 4 دقائق يمسح عنك 1000 خطيئة أو يكتب لك 1000 حسنة، أجور عظيمة جدا لكننا نفرط فيها. الذكر أيها الأخوات أمر ميسور جدا، وأنت تزاولين الطبخ في المطبخ ما المانع أن يتحرك لسانك بذكر الله عز وجل، لا تفرطي في هذا الأجر العظيم. الثالث من مجالات قضاء الوقت تربية الأولاد، تربية الأولاد مسؤولية عظيمة يقع كاهلها أكثر ما يقع على المرأة، لا سيما إذا كان الأولاد في صغرهم، لأن الرجل أكثر انشغالا من المرأة وأقل لزوما للبيت. يقول صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. تذكري أختي المسلمة أنك إذا مت انقطع عملك إلا من 3، منها أولد صالح يدعو لك، هذا الولد الصالح لا يمكن أن يكون صالحا إلا حينما تحسنين تربيته، قدر الأمر قدره، استعيني بالله عز وجل ومارس التربية الصحيحة وادعي له بالهداية، وإذا بذلت هذه الجهود لم يكن عليك انتظار الثمرة، إن صلح فهذا المراد وهذا المطلوب، وإن لم يكتب له الله عز وجل الصلاح فأنت على الأقل بذلت جهدك ولم تندمي فيما بعد. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. المجال الرابع من مجالات قضاء الوقت صلة الأرحام، يقول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، ويقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. صلة الأرحام أمر من الأهمية بمكان، سمعت كيف قال الله عز وجل عنه وكيف قال عنه صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا لابد أن تنتبهي أيها الأخت الكريمة أن هذه الزيارات للأرحام لابد أن تكون مصحوبة بكلمة طيبة، بنصيحة، بإهداء شريط نافع، بإهداء كتيب مفيد، حتى تجمع المرأة بين الحسنيين وحتى تعمر مجلسها بالذكر والخير. لا تكون صلة الرحم علينا وبالا وسببا في أن نتكلم في أعراض الناس، نريد خيرا ونكسب شرا. المجال الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أمر للأسف قد أهمل جانبه، نسيت مكانته على عظيم أمره. يقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هناك أماكن أيها الأخت لا يمكن للرجال أن يدخلوها، ولذلك يبقى دور المرأة فيها بالقيام بهذه الشعيرة العظيمة، مثلا قصور الأفراح أو الأسواق النسائية الخاصة، هل من المعقول أنه لا توجد فيها منكرات؟ ستجدين منكرات، إذا لماذا السكوت؟ من المجالات أيضا الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله عز وجل، وتبدأ المرأة بالمحيط الأسري أولا، ثم الأقارب، ثم الجيران، وهكذا. يقول الله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد سبق أن ذكرنا الدعوة وطرقها وأهميتها، وذكرنا أشياء كثيرة عنها في محاضرة سابقة من هذه السلسلة. من مجالات قضاء الوقت الإكثار من سماع الأشرطة الإسلامية النافعة. الشريط الإسلامي أيها الأخوات نعمة من أجل النعم. المرء يتمكن بواسطته وهو جالس في بيته من الاستماع إلى مئات العلماء والدعاة، ولذا ينبغي للمرأة أن تستفيد من وقتها بمثل هذا الأمر، حتى لو كانت تعمل في أعمال المنزل، طبخ أو غسل أو كي أو نحو ذلك، أو كنس أو غير ذلك. لا يلزم أن تعي المرأة كل ما يقال في الشريط. يعني بعض النساء تقول: لا، أنا لن أشغل هذا الشريط، لن أجعل المسجل يشتغل لأني مشغولة عنه، يعني بعض الكلام أسمعه وبعض الكلام لا أسمعه، يعني ربع ساعة في المطبخ ثم أخرج أحضر شيئا من الخارج وهكذا من خارج المطبخ، ولذلك يفوتني بعض الأشياء. من الأحسن والأفضل أني أترك الاستماع حتى أكون فارغة. وأقول هذا خطأ. ما لا يدرك جله لا يترك كله، ما لا يدرك جله لا يترك كله. يعني إما أن تسمعي كل ما يقال ولا ما تسمعين شيء، إما أبيض ولا أسود، هذا غير صحيح. اجعليه يشتغل، وإن أردت مرة أخرى أن تعيديه أعيديه، لكن سيحصل لك إن شاء الله فوائد، وأنت تعملين ستسمعين من الفوائد ما يفيدك بإذن الله عز وجل. من المجالات أيضا، وهو المجال الثامن، ممارسة مهنة الخياطة. يمكن للمرأة أن تستغل وقتها بممارسة هذه المهنة، فتقوم بخدمة قريبتها وزميلاتها بأجرة رمزية، ولها الخيار أن تأخذها أو تتصدق بها كما تشاء. هذا الأمر فيه فائدة. فيه أيضا لو أن كل امرأة حاولت أن تتعلم الخياطة، أو نساء معينات حاولنا أن يتعلمنا الخياطة ويتقنها في ذلك، لقضي على كثير من المنكرات التي تحدث في محلات الخياطة النسائية، أو على الأقل عملنا على التخفيف من هذه المنكرات. من أيضا المجالات تعلم الكتابة على الحاسب الآلي أو ما يسمى بالكمبيوتر. في فائدة لكتابة البحوث أو المقالات المفيدة، أو تصميم المجلات العائلية وتوزيعها التي يكتب فيها مجلات عائلية، يعني يكتب فيها أشياء مفيدة وثقافية تستطيع أن توزعها على العائلة عند اجتماعهم. كل هذه الأمور تستطيع أن تكتبها إذا تعلمت على الحاسب، ويكون أشكالها مقبولة وأشكالها طيبة تبعث على قراءتها وعلى الاستفادة منها. كذلك يمكن مساعدة زوجها في ذلك، إن كان يحتاج إلى كتابة أشياء إلى كذا، تستطيع أن تستفيد إذا تعلمت الكتابة على الحاسب. من المجالات أيضا كتابة المقالات وإرسالها إلى المجلات الإسلامية. تتساعد مع المجلات الإسلامية بكتابة مقالات، سواء كان من إنشائها أو تختار وتذكر المرجع، أو تفرغ شريط، أو تدرس مثلا شريط دراسة، كان تقول وتحدث عن كذا وكذا وفعل كذا إلى آخر، وتقدم للناس هذا الشيء. ما كل الناس سمعوا ما سمعتي، ولا كل الناس قرأوا ما قرأتي. أيضا من المجالات الإكثار من نوافل العبادات كالصلاة والصيام ونحو ذلك. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب حينما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ورافقته في الجنة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عليك بكثرة السجود. قال: عليك بكثرة السجود. وفي حديث آخر قال: اعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط بها عنك خطيئة. فضل عظيم. كثرة السجود معنى كثرة الصلاة، والمقصود النوافل. من أيضا المجالات القيام بتفريغ وكتابة الأشرطة الهامة. شريط مفيد سمعته لا أستطيع مثلا أن أوصله إلى الأخريات، أفرغه حتى ألقيه أنا مرة أخرى، وأذكر المرجع. لا بأس أنا أذكر كلام مثلا، نصيحة، كلام كذا، أقول ما سمعت الشريط الفلاني، أقول ما فيه، ثم أقول: والله هذا موجود الكلام في الشريط الفلاني. من أيضا المجالات التدبير المنزلي، وهي أعمال الطهي، تنظيف المنزل ونحو ذلك. المرأة إذا احتسبت ذلك فإنها في عبادة تؤجر عليها. هذا إن شاء الله أنه من حسن التبعل للزوج، لك أجر فيه عند الله عز وجل، فاحتسبي الأجر. ثم أيضا فيه فائدة، فيه فائدة، هذا العمل المنزلي فيه فائدة للمرأة، لأن حركة المرأة في بيتها تقيها بإذن الله عز وجل شر السمنة التي تصيب كثير من النساء وتسبب كثيرا من الأمراض. أيضا من ناحية أخرى الزوج يتضايق من المرأة الكسولة، وتعرفين إذا تضايق الرجل من المرأة ماذا يحدث. من المجالات أيضا والمجال الأخير الرابع عشر الاهتمام بالزوج. جميل من المرأة أن تهتم بمنزلها ونظافته، لكن كل هذا لا فائدة منه إذا لم تهتم بزوجها، وهذا من خلال حسن الاستقبال، الترحيب به، الاعتناء بخدمته ونحو ذلك مما ذكرنا في محاضرة سابقة من هذه السلسلة في فن معاملة الزوج. هناك أمر آخر في هذه أو في هذا الجزء من هذه المحاضرة، هو كيف ننظم الوقت أو فن تنظيم الوقت. الحقيقة ليس المجال يتسع لأن نذكر كيف تنظم المرأة وقتها، ولذلك أحيلك على محاضرة لي بعنوان الوقت وأهميته، ذكرت فيها فن تنظيم الوقت، لعلك ربما تجدين فيه ما يفيدك. أما الجزء الثاني من هذه المحاضرة فهو المرأة والتعدد، وسيكون الكلام في النقاط التالية: تأريخ التعدد، حكم التعدد، هل الأفضل التعدد أو الاقتصار على واحدة، حكم مشروعية التعدد، شبه حول التعدد، شروط تعدد الزوجات، مسائل فقهية تتعلق بالتعدد، من أخطاء الناس في التعدد، مظاهر لعدم العدل في التعدد، آثار عدم العدل، وأخيرا برقيات عاجلة. تاريخ التعدد: لم ينشئ الإسلام نظام التعدد، وإنما حدده بقيود وضوابط معينة. التعدد موجود منذ القدم عند سائر الأمم، في شريعة المتقدمين كان موجود التعدد، بعض الأنبياء عدد، إبراهيم عليه السلام له زوجة سارة وله هاجر، وسليمان روي أنه كانت تحته 300 حرة، وفي قوانين البابليين والآشوريين وقدماء المصريين كانوا يعملون بالتعدد، وكان عندهم هذا التعدد معروف، بل كان يتباهى به زعماء العرب أن عنده أكثر من زوجة إلى آخره. الإسلام جاء وأهل الجاهلية يعددون بلا قيد ولا شرط، يعني ربما تجد عند الواحد منهم 10 نسوة أو أكثر، لكن لما ظهر الإسلام هذب التعدد ووضع له الأسس والشروط المناسبة، قيده بالعدد، قصره على 4 زوجات، وشدد فيه على العدل، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه الشروط بعد قليل. إذن نستفيد من هذا أنه غير صحيح أن الإسلام هو الذي جاء بالتعدد، لا، التعدد موجود قديما، الإسلام فقط جاء بضبط هذا التعدد، يعني قال لا يترك هكذا المجال مفتوح، لا، وإنما يضبط، فضبطه بأمرين: ضبطه بالعدد يعني لا يزيد على 4، وضبطه بأمر آخر العدل بين هذه أو بين تلك الزوجات التي تزوجهن. حكم التعدد: يقول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هذه الآية تدل على جواز نكاح أكثر من واحدة بشرط العدل، إلى 4 زوجات حرائر يستطيع الرجل أن يجمع بينهن. يقول صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة: أمسك 4 وفارق سائرهن. غيلان ابن سلمة أسلم وعنده 10 نسوة، فقال له صلى الله عليه وسلم: أمسك 4 وفارق سائرهن. وأيضا يقول قيس ابن الحارث: أسلمت وعندي 8 نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: اختر منهن 4. والمسلمون مجمعون على جواز أن يجمع الرجل 4 زوجات فأقل، وأنه لا يجوز الزيادة على 4 زوجات، وعلى ذلك جرى عمل المسلمين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتفق العلماء على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على 4 نسوة يجمع بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم مات وعنده 9 نسوة، مات عن 9 نسوة كما ثبت ذلك في الصحيحين، ولا شك أن له حكم، ليس هذا محل التفصيل فيها، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم زاد على 4 نسوة إلى آخر، يعني أشياء أخرى لها مؤلفات خاصة لا ندخل فيها. هل الأفضل التعدد أو الاقتصار على واحدة؟ بعض أهل العلم يقول يستحب ألا يزيد على واحدة، ما دام أنه حصل بها الإعفاف، ما دام حصل بها الإعفاف يعني أعف نفسه بها ولا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، فالمستحب له ألا يزيد على واحدة. لماذا؟
قالوا لأن في الزيادة على واحدة يعني عندما يتزوج ثانية يتعرض للمحرم، يعني ممكن يقع في الحرام. ما هو الحرام؟ قال الجور وعدم العدل، يعني ممكن أنه إذا تزوج الثانية قد لا يعدل يجور، وبذلك يكون تعرض للحرام، ولذلك أحسن له أن يقتصر على واحدة. هذا قال بعض العلماء. بعض العلماء يقول لا، الأمر راجع إلى حال الشخص، قد يكون في حق بعض الأشخاص التعدد هو الأولى، وقد يكون عند بعض الأشخاص أن الاقتصار على واحدة هو الأولى. ومثلوا لذلك قالوا أن يكون للرجل مثلا قريبة يتيمة ليس لها أهل، فالأولى في حقه في هذه الحالة أن يضمها إلى زوجته. ما الراجع هذا أو هذا؟ الحقيقة أيها الأخوات، المتأمل في النصوص ومقاصد الشريعة وحكم التعدد ومصالحه يتبين أن الأفضل في حق القادر الذي يأمن على نفسه الجور، الأفضل له أن يزيد على واحدة، الأفضل أن يزيد على واحدة. وهذا هو رأي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ورأي أيضا الشيخ محمد العثيمين حفظه الله وغيرهما. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك، ولم يخف الجور لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجه وعفة من يتزوجها والإحسان إليهن وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة ويكثر من يعبد الله وحده. ويدل على ذلك قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر: أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. لما بلغ صلى الله عليه وسلم ذلك خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه بلغني كذا وكذا، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا اللفظ العظيم منه صلى الله عليه وسلم يعم الواحدة والعدد، والله ولي التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. حكم مشروعية التعدد: الله عز وجل حكيم عليم، لا يشرع لعباده أمرا إلا لحكمة، قد نعلمها، قد تكون هذه الحكمة ظاهرة نعلمها، وقد تكون حكمة خفية لم تظهر لنا. وعلى المرء أن يسلم الأمر لله عز وجل وإن لم يدرك الحكمة. التعدد مشروع نسلم به، حتى لو لم يوافق هوى في أنفسنا نسلم به، لأنه من عند الله عز وجل، والله ما شرعه إلا لحكمة، والله أعلم منا وأحكم. عموما التعدد له حكم، تعدد له حكم، يعني ممكن أن نستفيد بعض الحكم من هذا التعدد. قد يكون خفي علينا بعض الحكم التي لا نعلمها، لكننا نعلم بعض الحكم من هذه الحكم والمصالح والفوائد، مصالح وفوائد خاصة، ومنها مصالح وفوائد عامة. دعونا نذكر شيئا من هذه المصالح الخاصة. من المصالح الخاصة، أقصد بالمصالح الخاصة المصالح التي تعود إلى الزوج أو الزوجة، من المصالح الخاصة أن في التعدد حفظا للأسرة الواحدة وحماية لها من التفكك والانهيار. كيف يكون هذا؟ قد تكون المرأة مثلا المتزوجة، هذه الزوجة قد تكون عقيما، أو تكون مريضة مرضا يمنع من الإنجاب أو يقلل من الإنجاب، فيفوت حينئذ على الزوج مقصد عظيم من مقاصد الزواج، لأن من طبيعة مثلا الرغبة في الإنجاب. كيف نحل هذه المشكلة؟ لا بد أن نحل هذه المشكلة. عندنا الآن امرأة زوجة عقيم أو مريضة لا تستطيع أن تنجب، والرجل يريد الإنجاب، كيف نستطيع أن نحل هذه المشكلة؟ نقول أمامك طريقين: إما أن تطلقها حتى تتزوج ثانية، أو أن تبقيها معك وتتزوج ثانية وهي في عصمتك. أيهما أولى؟ أن يطلقها؟ ومن الذي سيرغب بها زوجة واحدة، يعني زوجة لا يزاحمها أحد، لا تنجب، هي عقيم، كيف يستطيع أن يتزوجها إلا عقيم مثلها؟ ومتى نجد عقيما مثلها؟ ولذلك نقول أن الحل أن تبقى زوجته، تبقى معه ويتزوج أخرى. وهنا حافظنا على الزواج الأول، حافظنا على الأسرة الأولى. من أيضا المصالح والحكم ثانيا أن التعدد يحل في كثير من الأوقات مشكلة الخلاف والشقاق بين الزوجين، حيث يتعذر الصلح. قد يكون الحل الأمثل أن تبقى الزوجة، يعني خاصة إذا كان الخلاف الأقوى من جانب الزوج، ولذلك يمكن حينئذ يستخدم حقه في التعدد. يعني ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه ربما يكون هناك مشكلات دائمة بين الزوجين. لماذا هذه المشكلات؟ قال المشكلات في كثير من الأحيان من قبل الزوج، يختلق المشكلات. في هذا حل إما أن يطلقها أو أن تبقى حياتهما هكذا. في حل آخر أن يتزوج امرأة ثانية، ولذلك يخف عليها هذه المشكلات وتبقى هي معه. أيضا في من المصالح فيه إعفاف للرجل حين تقوى رغبته ويشتد توقانه للنساء. بعض الرجال لا تكفيه واحدة ولديه أيضا القدرة على العدل، فحينئذ نقول يجوز لك أو شرع له أن يعدد، وفيه مصلحة عظيمة. يعني إذا كانت لا تكفي واحدة أين يذهب؟ يزني والعياذ بالله. المصلحة الرابعة والفائدة الرابعة صيانة المرأة من الوقوع في الرذيلة، ولا سيما في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن. المرأة خير لها أن تكون ثانية أو ثالثة أو حتى والله رابعة، خير لها من التعرض للفتنة كونها بلا زوج، لأن النساء أكثر من الرجال. كونها تجلس بلا زوج تتعرض للفتنة، لديها الشهوة أين تصرفها؟ كونها تكون زوجة ثانية ثالثة رابعة يأتيها زوجها خير من أن تجلس هكذا معرضة للفتنة. الخامس من المصالح أن فيه حل لمشكلة العوانس والمطلقات. هذه أصبحت مشكلة العنوسة بين الفتيات مشكلة ظاهرة للعيان، مكاتب الإحصاء عندهم الخبر اليقين في ذلك، وهي مشكلة يئن منها العالم كله، ليس في هذا البلاد فقط، وفي هذه البلاد من ذلك الشيء الكثير. بلغ الأمر أنه يوجد في أحد البيوت 5 عوانس أعمارهن من 30 إلى 45، 5 عوانس. ولهذا الداء لا شك أسباب كثيرة، ليس هذا مقام ذكرها، لكن يهمنا أن نعلم أن في التعدد حلا ظاهرا ودواء ناجحا لكثير من ضحايا العنوسة. تقول إحدى العانسات وقد بلغت 45، تقول أعطوني ولو نصف زوج. وما يقال في العوانس يقال في المطلقات أيضا، وإن كانت المطلقة أكثر ميلا إلى التعدد من البكر العانس في الغالب. المصلحة السادسة، من الناس من هو كثير الأسفار والتنقلات، يذهب مرة هنا ومرة هنا ويسافر إلى هنا ويسافر إلى هناك، وله حاجة ماسة في أن يذهب بزوجته معه. هذه الزوجة عندها أولاد، هل تستطيع أن تتنقل معه دائما؟ ربما تكون أيضا الزوجة لا تريد الذهاب، تكون موظفة مثلا، فهنا في هذه الحالة يكون التعدد في حل للمشكلة. كذلك أيضا هناك بعض الزوجات موظفات لا تمكث في البيت إلا الوقت القليل، وهذا الوقت القليل تستعد فيه للذهاب مرة أخرى إلى العمل، وهذا مثل الطبيبات، الرجل بحاجة إلى من يجلس معه في بيته، فهل يطلق هذه الطبيبة؟ أو نقول لا يتزوج أحد طبيبة؟ أو نقول يصح التعدد ويجوز، فنحافظ على المرأة في بيت زوجها ونحافظ على الرجل أيضا من أن يذهب إلى الحرام. يعني هذه بعض الفوائد والحكم، ولا كما قلت هناك حكم خفية قد لا نعلمها، لكن هذه بعض الحكم التي ظهرت لنا. هناك أيضا مصالح وفوائد عامة، يعني تعود على الأمة كلها والمجتمع بأسره. من هذه المصالح مثلا تكثير عدد الأمة، الأمة بحاجة إلى كثرة أعدادها، وهذه الحاجة مقصد شرعي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. يقول صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وتعرفون أن الكثرة فيها فائدة للأمة، كثرة شعبها فيها فائدة لها، بل يرهب جانبها إذا كثر أعدادها. مصلحة أخرى، التعدد يشتمل على الرحمة والعدل، لأن في تطبيقه إلقاء لعبء امرأة بلا زوج عن كاهل المجتمع. امرأة بلا زوج هذه عبء على كاهل المجتمع. التعدد يحل هذه المشكلة، وبخاصة إذا علمنا أن نسبة عدد النساء تفوق عدد الرجال تقريبا في العالم، في كثير من المجتمعات هكذا النسبة. يعني طبعا لهذا أسباب، كثرة المواليد من الإناث، أو يتعند الذكور يتعرضون للآفات والحروب وغير ذلك. المهم لا يهون من ذلك، المهم أنه النساء أكثر من الرجال، لا سيما في آخر الزمن. ورد في حديث أنه من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم. الثالث من المصالح في التعدد توثيقا للروابط والصلات بين أفراد المجتمع، وذلك النكاح في أصله عندما يعني يتزوج هذا الرجل من أسرة ثم يتزوج من أسرة أخرى، يكون تعرفت أسرته على أسرتين، التصق بأسرتين في توثيق بين أسر المسلمين. طبعا كما قلت لكم هذه يعني بعض المصالح والحكم والغايات، لكن قد تكون هناك مصالح أخرى لم نعرفها أو لم أذكرها، عرفت ولم أذكرها، لكن يبقى أن التعدد مشروع من قبل الله عز وجل، والله عز وجل لا يشرع شيئا إلا لحكمة، والله عليم حكيم. شبه حول التعدد: قضى الله عز وجل وقدر أن يظل الصراع بين الحق والباطل قائما، والكفار لا يزالون يكيدون لأهل الإسلام، إنهم يكيدون كيدا ويمكرون ويمكر الله. هذه الحقيقة لابد أن نعتقدها أيها الإخوة وأيتها الأخوات في أنفسنا، لابد أن ترسخ في أذهاننا أن هناك صراع بيننا وبين الكفار، هذا لا يمكن أن يتوقف في يوم من الأيام. هؤلاء الكفار إما أن يحاربوننا محاربة سلاح، وهذه حقيقة أسهل على المسلمين من غيرها، أو أنهم يأتون بطريق آخر وهما يسمى بالغزو الفكري أو إثارة الشبه والتشكيك في الدين والطعن في تشريعاته. والآن في الفضائيات الشيء الكثير من هذا، يعني تثار شبهة ضد الإسلام تنشر على كثير من عوام المسلمين. من العوام هؤلاء يستطيع أن يرد هذه الشبهة؟ ولسيما إذا عرفنا أن هؤلاء العوام بعضهم أو على الأقل نصفهم إن لم نقل أكثرهم الدين عندهم رقيق، ليس هناك قوة في الإيمان يقول الكلام هذا باطل لأن الله عز وجل قال لنا كذا فخلص هذا باطل لا يمكن أن أسمعه. لا، مجرد أن تثار هذه الشبهة على الأقل ستفسد عليه عقله. عموما هؤلاء حاولوا إلقاء الشبه الكثيرة حول التعدد، ولعلي أذكر بعض هذه الشبه مع الجواب عليها لتستبين سبيل المجرمين. من هذه الشبه أولا يقولون في التعدد ظلم للمرأة وهضم لحقوقها، وهذه نسمعها دائما، يعني تردد كثير، ويقولون نحن ندافع عن المرأة ندافع عن حقوقها. ونقول أولا هذه المقولة كفر بالله عز وجل، لأن الذي شرع التعدد هو الله، والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا تقرر هذا فإن الظلم ظلم المرأة إن وجد ليس في أصل التشريع، لا، الله عز وجل نهى عن ذلك، نهى عن الظلم، وإنما ظلم المرأة الواقع بسبب التعدد هو في خطأ الناس في تطبيق الشرع، وإلا معروف أن الشرع قيد التعدد بالعدل ووضع له شروط وضوابط كما سيأتي. يا أختي ويا أخي، إحدى الغربيات صرخت تطالب بالتعدد، غربية تطالب بالتعدد، تقول البلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأوروبي على الاكتفاء بامرأة واحدة، هل الأفضل التعدد أو 70% نسبة الخيانة في أمريكا؟ أظن التعدد أفضل، بل لا وجه للمقارنة أصلا. شبهة ثانية يقولون القرآن يمنع من التعدد، وهذه ممكن أن نسمعها في الفضائيات، كيف يمنع القرآن من التعدد؟ يقولون الله عز وجل قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، قل هذا صحيح، يعني معناها إذا كان ما يستطيع يعدل لا يتزوج، صحيح، كلام صحيح. طيب والقرآن أيضا قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فمدام أن القرآن قال لنا لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وأيضا قال لنا لا تتزوجوا إلا أن تعدلوا والعدل غير متوفر، معنى هذا أن القرآن يمنع من التعدد. هذا لا شك أنه كذب على الله عز وجل وقول على الله بغير علم وخرق للإجماع الذي أجمع عليه المسلمين من جواز التعدد. إذن كيف أجل نوفق بين الآيتين؟ نقول أيتها الأخوات، الله عز وجل عندما قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، العدل المنفي هنا هو العدل من جميع الوجوه، وهذا لا يمكن. نعم هذا منفي، لا يمكن أن يعدل الرجل من جميع الوجوه. ليس بمقدور الإنسان أن يعدل في محبته، ليس في مقدور الإنسان أن يعدل في الأشياء التي لا يملكها، ولذا قال الله عز وجل فلا تميلوا كل الميل. وأما العدل المطلوب الموجود في الآية الأخرى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، المراد به العدل الذي يقدر عليه الإنسان من الأمور الظاهرة التي إن شاء الله سيأتي بيانها بعد قليل. إذن نقول هذه الشبهة شبهة ولله الحمد استطعنا الجواب عليها بأن نقول العدل المنفي هو العدل من جميع الوجوه، يعني الله عز وجل قال لنا أنكم لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء من جميع الوجوه، لن تستطيع أن تحب هذه مثل ما تحب هذه 100% تماما. لا، نعم صحيح ممكن أن تحب الاثنتين معا، لكن تحب هذه بنسبة 70%، هذه تحبها بنسبة 60%، ولذلك قالك هذا لن تستطيعوا أن تعدلوا من جميع الوجوه. لكن العدل المطلوب الذي لابد أن تفعله وإلا لا تتزوج هو العدل في الأشياء الظاهرة التي تستطيعها، كما سيأتي إن شاء الله من أمور أخرى. شروط تعدد الزوجات، تقدم معنا أن الإسلام حين أباح التعدد لم يبحه هكذا مطلقا بلا قيد ولا شرط، لا، جعل هناك شروطا لابد أن تتوافر في الرجل قبل أن يقدم على التعدد. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول العدل، يقول الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، الآية تدل على أن من لا يقدر على العدل بين الزوجات أو أنه يأنس من نفسه عدم العدل أو يغلب على ظنه أنه لن يعدل يحرم عليه الإقدام على التعدد. لكن كيف يكون العدل؟ كيف يتحقق العدل؟ نقول يجب العدل على الإنسان فيما يقدر عليه، في المعاملة قولا وفعلا وفي الأشياء التي يستطيعها، وعموما سيأتي إن شاء الله مزيد بيان لذلك. أما الأشياء التي لا يستطيعها، الأعمال القلبية والمشاعر النفسية التي لا يقدر عليها كالحب وما يترتب عليه كالجماع ونحو ذلك، هذه لا يجب عليه أن يعدل فيها لأنه ليس بمقدوره أن يعدل أصلا، وإن كان يعني إن استطاع أن يعدل بينهما فلا شك أن هذا هو المطلوب وهو الأولى، لكن قد لا يستطيع، وإذا ما استطاع لا يلام على ذلك. لكن لا يظهر لهذه الأشياء الخفية أو الأشياء القلبية لا يظهر عليها أثر من الأشياء التي يستطيعها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. لكن لو تفهم الحديث خطأ، المشكلة أن بعض الرجال المعددون يفهمون هذا الحديث خطأ ويجعل تصرفاته دائما أنها فيما لا يملك، لا غير صحيح، هناك تصرفات كثيرة تملكها أنت، ألست تملك الابتسامة؟ ألست تملك اللفظ؟ اتق الله عز وجل، الله يعلم ما تخفي وما تعلن. الشرط الثاني القدرة على النفقة، لا يجوز لغير القادر على النفقة أن يعدد لأن في ذلك تضيعا للواجب عليه، فيحصل الضرر على الأولى ويحصل الضرر على الجديدة، والقاعدة الشرعية تقول أن الضرر يزال وتقول لا ضرر ولا ضرار. الشرط الثالث ألا يزيد على أربع يجمع بينهن، وهذا سبق الكلام عنه وأنه مجمع عليه من قبل علماء المسلمين. الشرط الرابع أن تكون هذه الزوجات ممن يجوز له الجمع بينهن، فلا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين كما قال عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، كذلك لا يجوز له الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها كما في الحديث لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذه هي الشروط التي ذكرها العلماء لمن أراد أن يعدد. بعض المتأخرين ذكروا شروطا أخرى، قالوا مثلا يشترط إذن القاضي، يعني إذا أردت أن تتزوج امرأة ثانية لابد تستأذن من القاضي، وبعضهم قال أنه يشترط الضرورة والحاجة إلى التعدد، يعني لابد يكون مبرر للتعدد، ليش ستعدد؟ هل في حاجة؟ هل في ضرورة؟ لا ما في حاجة ولا ضرورة، فقط أريد أن أعدد، أريد أولاد، أريد تكثير النسل، أريد أن أعف نفسي، هكذا يعني ما في حاجة أو ضرورة، إذن لا تعدد. أقول هذه الشروط أيها الإخوة والأخوات، يعني من مثل اشتراط إذن القاضي أو اشتراط الضرورة والحاجة أو نحو ذلك، هذه شروط وقيود ما أنزل الله بها من سلطان، هذه شروط ما أنزل الله بها من سلطان غير صحيحة لا تعتبر. مسائل فقهية تتعلق بالتعدد. يعني هناك المسائل الحقيقية التي ذكر الفقهاء كثيرة جدا، لكن نذكر يعني بعض هذه المسائل التي تمس الحاجة إليها ويكثر عنها السؤال، سنذكرها إن شاء الله على سبيل الإيجاز والاختصار. المسألة الأولى: كيفية العدل بين الزوجات. لابد أن نفهم كيفية العدل بين الزوجات أيها الإخوة والأخوات، لأن عدم الفهم جعل الرجال يظلمون النساء، وجعل النساء الضرائر يتهمن الرجال أو الأزواج بعدم العدل. لماذا؟ لأنهم لم يفهم، هو الرجل لم يفهم وهي لم تفهم كيفية العدل بين الزوجات. ولذلك نقول العدل هو العدل في الأمور الظاهرة، الأمور الظاهرة التي يملكها هو، يقدر عليها، مثل القسم، النفقة، السكنة، الألفاظ، المعاملة. أما الأمور القلبية فلا يكلف الإنسان العدل فيها، لأنها ليست في مقدوره، ليس في مقدور المعدد أن نقول أحب هذه الزوجة كما تحب هذه الزوجة تماما، هذا ليس بمقدوره. والله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك الواجب على المعدد العدل في النفقة. النفقة واجبة للرجل على زوجته حتى لو كانت واحدة، وعاشرهن بالمعروف. تحديد هذه النفقة يرجع إلى العرف، تحديد هذه النفقة يرجع إلى العرف، وهذا ما اختاره أو ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره الأئمة المحققون كابن العربي وابن القيم وابن حجر وغيرهم، وعليه الفتوى في بلادنا هنا. وعلى هذا يعني إذا عرفنا أنه العدل في النفقة بأن ينفق عليها بالمعروف، على هذا يختار لكل واحدة من الزوجات ما يناسبها على قدر حاجتها وعلى حسب حاله من المسكن والكسوة والطعام وغيره. الأمر الثاني العدل في المسكن. ذكر العلماء أنه يجب على المرء أن يجعل كل واحدة في مسكن، لا يجمع بينهن في مسكن واحد إلا برضاهن. إذا رضينا بمسكن واحد فلا حرج، لأن الحق لهن المسامحة بتركه. طيب كيف، ماذا نسمي المسكن؟ المسكن هو الذي يشتمل على الأمور الضرورية كالمطبخ ودورة المياه ونحو ذلك. يعني ما يلزم أنه يكون لها فلة وهذه فلة، لا، لو أنه قسم الدور مثلا قسمين، دور واحد لكن قسمه قسمين، جعله شقتين مثلا، هذه الشقة فيها مطبخ وفيها دورة مياه يعني مستقلة عن الثانية، هذا يسمى مسكن. لو أن رجلا مثلا كان يسكن في بيت واسع يكفيه هو وأولاده، ثم تزوج امرأة أخرى، امرأة ليس معها أولاد، هل يجب عليه أن يسكنها في مثل هذا البيت؟ يعني يشتري لها بيت كبير مثل هذا البيت؟ نقول لا يلزم، وإنما تكون على حسب حاجتها وكفايتها. أيضا من الأمور التي يجب العدل فيها العدل في المبيت. الواجب على الرجل أن يعدل بين نسائه في المبيت ويساوي بينهن، وهذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم أنه يجب التسوية بين الزوجات في القسم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه يدور على نسائه كما تعرفون وتعرفنا الحديث، أين أنا غدا، أين أنا غدا، إلى آخر الحديث. المسألة الفقهية الثانية: كيفية القسم بين الزوجات. ما هو الزمن الذي يجب فيها القسم؟ طبعا القسم المقصود ما يسمى بأن هذه يوم هذه ويوم هذه أو ليلة هذه وليلة هذه، هذا هو المقصود. يقول العلماء أن الأصل في القسم هو الليل، وذلك لأن التسوية الواجبة في القسم تكون في المبيت، والليل هو السكن والإيواء، الرجل يأوي إلى منزله في الليل وينام في منزله عادة في الليل، النهار وقت عمل وكسب، هذا هو الأصل. أما إذا كان عاد الرجل هذا ممن يعمل بالليل كالحارس مثلا، فحينئذ يكون قسمه الأصل في النهار، لأنه وقت راحة ونوم، النهار تابع لليل سواء كانت الليلة السابقة أو اللاحقة. المهم المقصود أنه لابد من العدل في ذلك، لابد من العدل في ذلك، يعني سواء قسم لهن كل واحدة ليلة ليلة أو أكثر من ذلك، كما لو اتفقوا على غير ذلك يعني لا بأس، لنا حقوق بينهم يجوز التراضي عليها، كما لو كنا مثلا متباعدات فاتفق معهن على أنه يأتي لهذه ليلتين وراء بعض، ثم هذه ليلتين ثم يرجع للأخرى وهكذا، أو هذه ثلاث وهذه ثلاث إلى آخر، هذا يعني تجعل المدة بحسب الحال. أمر آخر: هل يجوز للرجل أن يدخل على إحدى زوجاته في نوبة غيرها؟ يعني لو كانت النوبة لفلانة، هل يجوز له أن يذهب عنها ويدخل على الأخرى مع أنها ليست لها النوبة؟ يقول العلماء أنه لا يجوز الدخول إلا لضرورة أو حاجة، كأن تكون هذه مريضة مرضا طارئا، أو لكي يدفع لها النفقة
أو نحو ذلك. والذي يظهر والله أعلم أنه إن كان هذا الرجل من عادته أن يدخل على نسائه، كان يكون مثلا متزوج ثلاث نسوة يدخل عليهن يوميا كلهن، وفي الأخير يبيت عند من لها أو من كانت لها النوبة، بمعنى يدخل على هذه مثلا بعد صلاة العصر يسألها ماذا تريدون، كيف الأولاد، إذا كان لها أولاد إلى آخره، يجلس معها لكن دون أن يمسها وإنما مجرد كلام يحدثها، ثم يخرج ويدخل للثانية ويفعل مثل كذا، ثم يخرج ويذهب إلى التي هذه الليلة نوبتها فيمكث عندها، ويكون هذا من عادته. يعني لا يصح له أنه إذا كانت نوبة مثلا الجديدة لم يدخل عند الأخريات يمكث عندها ولا يرونه أبدا مدام أنه نوبتها. أما إذا كانت نوبة الأولى مثلا أو الثانية أو حتى الثالثة إن كانت ليست هي المحبوبة، إذا كانت نوبة هذه فإنه يدور على نسائه. لا، يعني خلاصة الكلام أنه لابد أن يعدل في هذا الأمر، فإن كان من عادته أنه يمر عليهن جميعا فهذا لا بأس به أن يمر عليهن حتى لو لم تكن نوبتها، لكن لا يمسها. أما إذا كان ليس من عادته ذلك فإنه لا يجوز أن يمر عليها أو أن يدخل عليها في نوبة غيرها إلا لحاجة أو ضرورة. من المسائل أيضا مدة إقامة الرجل عند الزوجة الجديدة، الذي دلت عليه السنة أنه يفرق بين البكر والثيب. إذا تزوج الرجل امرأة جديدة وكانت بكرا يقيم عندها 7 أيام ثم بعد ذلك يقسم، وإذا كانت ثيبا يقيم عندها 3 أيام ثم يقسم بعد ذلك لسائر نسائه. هذا ورد في أحاديث حديث أنس رضي الله عنه، السنة إذا تزوج البكر أقام عندها 7 وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3. إذا انتهت هذه المدة، يعني أقام عند البكر 7 أيام، بعد ذلك يلزمه أن يقسم بين زوجاته، يعني ما يفعل مثل ما يفعل بعض الرجال، إذا تزوج الثانية سافر بها، سافر بها ويمكث معها أكثر من 7 أيام ويترك الأولى والثانية مثلا إذا كانت هي ثالثة، أو يترك الأولى إذا كانت هي ثانية، ويسافر بهذه المرأة الجديدة ويجلس معها أكثر من 7 أيام، ثم إذا رجع بدأ يقسم بين زوجاته. هذا غير صحيح. أعلى ما تستطيع أن تجلس عندها 7 أيام إذا كانت بكرا، وإذا كانت ثيبا 3 أيام فقط. من المسائل أيضا السفر بإحدى الزوجات، إذا أراد الرجل السفر يريد أن يسافر ويريد أن يصطحب معه زوجة من زوجاته، نقول إن استطاع أن يصحب زوجاته كلهن فإنه يفعل، إذا كان يستطيع يصحب جميع النساء يفعل. وأما إذا كان لا يستطيع، إذا كان لا يستطيع أن يذهب بهن كلهن، فإنه لا يأخذ إحداهن إلا بقرعة. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يعني ما يجوز يقول أريد فلانة تذهب معي، لا، أو يأخذ فلانة لتذهب معه، لا، هذا منافي للعادل، لكن يجري القرعة بينهن والتي تخرج لها القرعة يذهب بها. من المسائل أيضا سفر المرأة، إذا سافرت المرأة إذا كان بإذن زوجها وسفر لحاجتها هي، يعني كان قالت أريد أن أذهب إلى أهلي وذهبت إلى أهلها، هل يسقط حقها من القسم؟ نقول نعم، يسقط حقها من القسم الذي سافر في الوقت الذي سافرت فيه. إذا كانت سافرت إلى أهلها لمدة 7 أيام 8 أيام ما يجلس الرجل في بيته مرة عند زوجته ومرة يجلس لوحده في بيت هذه المسافرة ويقول أريد أن أعدل، لا، هذه ذهبت بإذن زوجها ولحاجتها هي، يسقط حقها من القسم. لو رجعت هل يمكث عندها مقدار الأيام التي سافرت فيها؟ نقول لا يجوز، ما دام أنها سافرت لحاجتها فإنه يسقط حقها من القسم. لكن لو سافرت لحاجته هو، يعني كما لو أنه قال لها إن أمي مريضة في البلد الفلاني وذهب بزوجته قال لو سمحتي اجلسي عندها، الآن المرأة هي التي سافرت ولا زوجها الذي طلب منها ذلك؟ يعني سافرت لحاجته هو، فإنه في هذه الحالة لا يسقط حقها من القسم، يعني لو رجعت يمكث عندها الأيام التي كانت مكثتها في سفرها. مسألة أيضا من المسائل، لو تنازلت إحدى الزوجات عن ليلتها، نقول يجوز ذلك، يجوز أن تتنازل إحدى الزوجات عن ليلتها. وإذا تنازلت عن ليلتها
ممكن أن تهب ليلتها لغيرها، كأن تقول مثلا أنا ليلتي لفلانة، فهنا إذا رضي الزوج أنها تتنازل عن ليلتها فإنه يجوز لها أن تتنازل. أما لو لم يرضى، إن لو قالت المرأة أنا أريد أن أتنازل عن ليلتي، قال الرجل لا أنا لا أريدك أن تتنازلي عن ليلتك، أريد أن أحضر إليك في ليلتك، فهنا في الحالة ما تتنازل عن ليلتها، وإنما تبقى ولها الليلة، لأن هذا حق للزوج. لو تنازلت عن ليلتها وقالت ليلتي لفلانة، فهنا في هذه الحالة ورضي الزوج بذلك، فهنا في هذه الحالة تكون الليلة لفلانة. هل يجوز للرجل إذا قالت المرأة أنا أتنازل عن ليلتي لفلانة، هل يجوز للرجل أن يقول لا ليست لفلانة وإنما لفلانة الأخرى؟ لا، لا يجوز. ممكن أيضا المرأة تتنازل عن ليلتها لزوجها، كأن تقول أتنازل عن ليلتي هذه لك أنت، فهنا في هذه الحالة هو حر، يمكن أن يعطي هذه الليلة من شاء من نسائه. من أخطاء الناس في التعدد، هناك أخطاء الحقيقة في فهم التعدد، وهناك أخطاء في تطبيق التعدد، يعني تطبيقات الناس للتعدد. نتحدث عن بعض هذه الأخطاء بسرعة. الأخطاء في فهم التعدد، منها أن بعض الناس يظن أن التعدد مشروط بالضرورة أو الحاجة، ويزعمون أنه غير مباح إلا في أضيق الحدود، وقد بينا أن هذا خرق للإجماع وغير صحيح. أيضا من الأخطاء في فهم التعدد فساد قصد بعض الناس من التعدد، يعني بعض الرجال يقدم على التعدد مفاخرة، أو يقدم على التعدد مباهاة، أو يقدم على التعدد نتيجة لتحدي الزملاء والأقران، إذا تحدوه قام وتزوج من غير رغبة في الزواج، أو يعدد يتزوج من ثانية لأجل أن يقهر زوجها الأولى، وهذا مقصد سيء ينتج عنه أنه يطلق الجديدة أو يهمل العدل. الخطأ الثالث في الفهم اتخاذ التعدد وسيلة لتهديد المرأة، كلما وقف منها على تقصير أو لاحظ منها خطأ هددها بالتعدد، وهذا غير صحيح، هذا تصرف خاطئ. الواجب النظر في مقاصد الشرع من التعدد ومراعاتها في هذا التشريع. الرابع من أخطاء الناس في فهم التعدد سوء فهم بعض الناس للتعدد، حين ينظرون إلى التعدد على أنه ظلم، أو ينظرون إلى المعدد على أنه إنسان ظالم أو أنه عديم الإحساس، وهذه نظرات خاطئة. يعني بعض النساء ما إن تسمع بأن فلان عدد حتى تبدو تدعو عليه، لماذا فعل منكر؟ ظالم، كيف لم يصبر على امرأته، كيف كذا، كيف خان، تسميه خيانة والعياذ بالله. هذه نظرات خاطئة، الحقيقة أنها أفرزتها لنا وسائل الإعلام، وسائل الإعلام من مسرحيات، حوارات، صحف، مجلات، أفرزت لنا مثل هذه النظرة. القسم الثاني من الأخطاء أخطاء في تطبيق التعدد. من هذه الأخطاء مثلا عدم العدل بين الزوجات أو الإخلال به، وقد تقدم معنا وجوب العدل، وأن الإسلام جاء بالتحذير من الإخلال بالعدل فيما يقدر عليه الإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. لا بد أن يتحرى الإنسان العدل فيما يستطيع، اعدلوا هو أقرب للتقوى. بعض السلف بلغ من عدلهم بين نسائهم أن بعضهم كان يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى، مما يلحق بذلك التفضيل بين الأولاد بناء على محبة أمهات بعضهم أكثر من بعض. نعم صحيح الحب ليس في مقدور الإنسان العدل فيه، إلا أنه ينبغي ألا يترتب عليه جور في المقدور عليه. يعني بعض المعددين يهتم بأولاد المحبوبة، يتابع دراستهم، يهتم بصحتهم، ينبسط معهم، يجالسهم، يضحك معهم، يبرئهم من كل خطأ. يعني لو حدث نزاع بين أولاده من هذه المرأة وهذه المرأة، مباشرة دائما الخطأ ضد أولئك أبناء أو أولاد التي لا يحبها، والتي يحبها أبناؤها وبناتها بريئون كل البراءة. بينما إذا جلس مع أولاد الأخرى وإذا هو ضائق الصدر، مقطب الجبين، يستهزئ بهذه ويضرب هذا ويفعل وكذا، هذا مقدور عليه، لا تقل لا أقدر، لا هذا مقدور عليه. أيضا من الأخطاء أن المرأة تطلب طلاق جارتها. بعض الزوجات تحاول وتلح على زوجها أن يطلق الأخرى، أما سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها؟ ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها. بعض النساء عندما ترى أنها هي المحبوبة تبدأ تطلب من زوجها أن يطلق فلانة، هذا حرام لا يجوز. أيضا من الأخطاء أن بعض الزوجات تفتخر على جاراتها بما ليس لها، كأن تقول مثلا صنع لي زوجي كذا، أعطاني كذا، وهو لم يفعل. يعني بعضهن إذا جلسنا مع بعض قالت زوجي هذه الساعة من زوجي، هذه كذا من فلان، تقصد زوجها، طبعا الزوج زوج للإثنتين، زوجي يقول أنه يحبني إلى آخر من هذه الأشياء، وهذا سبق ذكرنا أنه لا يجوز. وقد سمعتم وسمعتن الحديث المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. من الأخطاء أيضا أن بعض الزوجات أو بعض الضرات أو بعض الجارات تفتخر على ضراتها بأشياء هي نعم حاصلة لها لكن ليس هي مجالا للفخر، كما لو افتخرت عليهن بأنها ذات نسب وأنها ذات حسب أو أنها ذات مال أو أشياء مما الله عز وجل رزقها إياها، هذه عادة جاهلية ما ينبغي أن تكون. من أيضا الأخطاء سوء أخلاق بعض الزوجات وتغيرها على زوجها نتيجة لزواجه عليها، بل حصل الأمر ببعضهن، وصل الأمر ببعضهن إلى أنها تجحد كل فضل لزوجها عليها، وهذا من كفران العشير المسبب لدخول النار والعياذ بالله. أيضا من الأخطاء بعض الزوجات تحاول الإفساد بين زوجها وزوجاته الأخريات، تبغضهن إليه وتبغضه إليهن، وهذا طبعا خلاف ما دعا إليه الإسلام من وجوب التآخي والتعاون على البر والتقوى وتحريم التباغض والتعادي. من الأخطاء أيضا بعض المعددين يهمل تربية أولاده، خاصة إذا كانت له بيوت متباعدة ربما تطول غيبته فلا يتابع أولاد هذه أو لا يتابع حال أولاده جميعا. طبعا لابد أن يتقي الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. من الأخطاء أيضا محاولة بعض الزوجات الإضرار بجاراتها، يعني عندما يحدث خصام بينهن تحاول أن تؤذيهن وتحاول أن توقع الضرر بهن، بل بلغ الأمر ببعض ضعيفات الإيمان والعياذ بالله أنها تستعين بالسحرة والمشعوذين في ذلك، تذهب إلى ساحر أو مشعوذ أو ساحرة أو مشعوذة وتطلب منها مثلا أن تصرف قلب زوجها أو تعمل لها عمل يصرف قلب زوجها عن حب جارتها، أو العكس تبغض الجارة بزوجها أو نحو ذلك، وهذا لا شك أنه حرام وجريمة نكرة ومصيبة عظيمة قد تدخل الإنسان في الكفر والعياذ بالله. من الأخطاء أيضا أن بعض الأزواج يبالغ في مدح بعض زوجاته عند الأخرى، وهذا لا شك أنه يزيد من غيرتها وغيظها، هذا خلاف الحكمة والإنصاف. بعض المعددين يقارن إحداهما بالأخرى، إذا جلس عند غير المحبوبة قال فلانة أفضل منك، لا تقارني نفسك بفلانة، والله أنها موطئها في الأرض خير منك. نعم يحصل من بعض الأزواج هكذا والعياذ بالله. من الأخطاء أيضا ظن بعض الزوجات أن الرجل إذا أعطى جارتها شيئا ينقصها وهي في حاجة إليه، لابد أن يعطيها هي مثله، يعني مثال حتى لو كانت هي في كفاية. مثال لو أن إحدى الزوجات مرضت وذهب بها إلى المستشفى ودفع لها مالا للعلاج، لا يلزم الرجل في هذه الحالة أن يعطي الأخرى هذا المقدار من المال، لكن أيضا ينتبه لو مرضت الأخرى وذهب بها مثل ما ذهب بالأولى فإنه لابد أن يذهب بها مثل ما فعل بالأولى، يعني ليس من الصحيح، ليس من الحق، ليس من العدل أن يذهب بواحدة إلى المستشفى على حسابه والأخرى يذهب بها للمستشفى المجاني أو للمستوصف المجاني ونحو ذلك، هذا غير عدل. نعم صحيح لا يلزمك أن إذا ذهبت بهذه أن تعطي هذه مالا مقدار هذا، لكن يلزمك إذا مرضت أيضا هذه أن تعاملها مثل هذه. مثال آخر لو احتاجت إحداهما مكنسة كهربائية مثلا اشترى لها تلك المكنسة، لا يلزم شراء مكنسة للأخرى إذا كانت غير محتاجة، لكن لو احتاجت يلزمه أن يشتري لها. مظاهر لعدم العدل في التعدد، ذكرت بعض المظاهر ولا مانع أن أذكر مظاهر أخرى على سبيل الإيجاز، منها مثلا إظهار الضيق عندما يجلس مع إحداهما، بينما يظهر الفرح والسرور عند الجلوس مع الأخرى. أيضا إذا كان يوم إحداهما أتى بالأخرى معه وبأولادها يلعبهم ويضحك معهم ويهمل من هو يومها. الثالث، يأتي مبكرا في ليلة إحداهما ويأتي متأخرا في ليلة الأخرى، وهذا شيء معتاد دائما عنده، أما لو حصل ظرف فلا بأس. الرابع، يحقق مطالب إحداهما بينما الأخرى لا يحقق مطالبها إلا تبعا للأخرى. الخامس من المظاهر، يسافر بإحداهما دون قرعة. السادس، يعاتب إحداهما لأنها أساءت إلى الثانية، بينما لو الثانية أساءت لم يعاتبها بل يتخذ لها الأعذار. السابع، الاهتمام بأهل إحداهما وإهمال أهل الثانية. آثار عدم العدل. من هذه الآثار، أولا أنك تسيء إلى الإسلام الذي أباح التعدد، ثانيا تجعل المرأة تكره التعدد وتحاربه سواء كان زوجتك أو بنتك أو أختك أو قريبتك. الثالث أن في هذا ظلم، والظالم تعجل له العقوبة في الدنيا والعياذ بالله. الرابع من الآثار، زرع الكراهية بين الزوجات والأولاد. الخامس أنه يسبب آثارا نفسية على الزوجات المظلومة. أعيد، الخامس أنه يسبب آثارا نفسية على الزوجات المظلومة، يسبب لها القهر والعقد النفسية، والمحبوبة يسبب لها الغرور والتكبر والطغيان. السادس من الآثار، التعرض للعقوبة الأخروية، كما في الحديث الذي سمعتموه، جاء يوم القيامة وشقه مائل. برقيات عاجلة، وهي موجهة إلى الزوج المعدد وإلى الزوجة المتزوج عليها. أولا البرقيات الموجهة إلى الزوج، نقول: أيها الأخ الكريم، اتق الله تعالى وسر على نهجه في أمورك كلها، اعدل بين زوجاتك فإنك مسؤول عن ذلك، حاول الإصلاح بينهن ما استطعت، حاول أن تستفيد من تجارب الآخرين وخبراتهم في سياسة هؤلاء الزوجات، الحياة تجارب، عليك بالتوسط في أمور حياتك الزوجية لتكن حسن الأخلاق، لا تتخذ من القوامة وحق السيطرة مبررا لك في إساءة التعامل مع الزوجات. تفقه في شرع التعدد واسأل عما تجهله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كم من مشاكل زوجية كان سببها عدم الفقه في الدين والسير على عادات وتقاليد ليست من الدين في شيء. أيضا تفقد أحوال أهلك وأولادك واجتهد في تربيتهم التربية الإسلامية، ففيها سعادة الدنيا والآخرة. أيضا اقرأ سير السلف ومواقفهم من أزواجهم، فإنك واجد في ذلك عجبا. أيضا عالج الأخطاء بحكمة وروية ولا تكبر الأخطاء، عالج أخطاء الأولاد بانفراد عن أمهاتهم، لا تحمل الأم خطأ الولد، احرص على تربية أولادك على احترام الزوجة الثانية التي لا تكون أمهم. بعض الرجال عندما يعدد يخير زوجته عندما تطالبه بالعدل، يخيرها بين الطلاق أو الصبر على حالها. بعض الرجال يقول لزوجته عندما تقول له اعدل أو تتبرم من فعله، يقول: ترضين بهذا أو أطلقك؟ ونقول له: لماذا التخيير الآن؟ أبعد أن ذهب شبابها؟ أبعد أن ذهب شبابها؟ ثم أنت تخيرها بين شيئين، كلاهما علقم، الطلاق وتشريد الأولاد أو الجلوس معك لا على أنها زوجة. أقول: اتق الله ووازن بين المصالح والمفاسد. برقيات عاجلة إلى الزوجة. أيتها الأخت الكريمة، ارضي بشرع الله وأمره، واعلمي أن الخير فيما يختاره الله لك، كوني عونا لزوجك في تطبيق هذه السنة، لا تفتحي أبواب خصومات مع جاراتك، ولتتعاون على البر والتقوى، لتتذكرنا ما رواه أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما، ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه، فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون له. قفي أيتها الحبيبة على قصة أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين حضرتها الوفاة دعت عائشة رضي الله عنها فقالت لها: قد كان ما يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. قالت عائشة: غفر الله لك وحل لك. فقالت: سررتني سرك الله. ثم أرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك، وقد ورد هذا الحديث سابقا. أيتها الأخت الكريمة، ارعي حق زوجك فإنه جنتك ونارك، انظري أين تكونين منه، رعاك الله وأبقاك ذخرا للإسلام وأما للأعلام، وسيري على نهج أسلافك الطاهرات. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا أزواجنا واجعلهن قرة عين لنا. اللهم أصلح أولادنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الإسلام وانتسبي، ومن أفضله اكتسبي، أعد الوقت ثانية فوقتك أنت من ذهبي. أعد الوقت ثانية فوقتك أنت من ذهبي.
نأمل أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه المادة. وقرطبة للإنتاج الفني ترجو منكم مواصلة الاستماع إلى بقية المجموعة، علما أن جميع الحقوق محفوظة. الرياض، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وصيغي أكرم الأخلاق، كوني غاية الأدب. وصيغي أكرم الأخلاق، كوني غاية الأدب. وصيغي أكرم الأخلاق، كوني غاية الأدب.